ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في نشرتنا الإخبارية للظهيرة ليوم الجمعة الموافق 16 أغسطس عام 2024. ولكن قبل النشرة إليكم أهم العناوين. المبعوث الأمريكي إلى السودان يجدد الدعوة للجيش السوداني للانضمام إلى محادثات جنيف. مجلس السيادة يقرر فتح معبر أدري على الحدود مع تشاد لمدة 3 أشهر. مقتل 31 شخصا وإصابة المئات بسبب السيول ولدغات العقارب في الشمالية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. جدد المبعوث الأمريكي إلى السودان توم بريليو الدعوة للجيش السوداني للانضمام إلى محادثات جنيف. وقال بريليو في تغريدة على حسابه بمنصة إكس إن قوات الدعم السري لا تزال باقية هنا أي في جنيف وجاهزة لبدء المحادثات وأن على القوات المسلحة أن تقرر المجيء. وأشار إلى أنهم واصلوا جهودهم خلال اليوم الثالث من محادثات جنيف من أجل إنقاذ أرواح السودانيين وإسكات أصوات البنادق في السودان. كما رحب بريلو بقرار الحكومة السودانية فتح معبر أدري الحدودي مع تشات لإدخال مواد الإغاثة معتبرة الخطوة نتيجة هامة في وقت مفصلي. وأضاف أنه من شأن هذه الخطوة أن تسهم في إيصال الغذاء إلى الأشخاص الأكثر حاجة إليه وتجنب تفاقم المجاعة. أصدر مجلس السيادة الانتقال قرار بفتح معبر أدري على الحدود مع تشات لمدة 3 أشهر. وأكد المجلس في منشور على صفحته في موقع فيسبوك أن القرار صدر خلال اجتماعه الدوري يوم أمس الخميس. ويأتي الإعلان عن فتح المعبر بعد أشهر من المطالبات الدولية والأممية لإغاثة ملايين النازحين في إقليم دارفور. كما تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع محادثات جنيف لبحث الأزمة والأوضاع الإنسانية في السودان التي تستضيفها سويسرا برعاية أمريكية سعودية وتشارك فيها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إضافة إلى مصر ودولة الإمارات بصفة مراقب. وفي فبراير الماضي وافقت الحكومة على نقل المساعدات الإنسانية عبر معبر أدري متهمة قوات الدعم السري باستخدامه لنقل الأسلحة والآتات الحربية. تسببت الأمطار والسيول في مقتل 31 شخصا في الولاية الشمالية وفقا لوزارة الصحة بالولاية. وأفادت إحصائيات اللجنة الفنية لطوارئ الخريف التابعة للوزارة بأن الأمطار والسيول تسببت في إصابة 179 آخرين فضلا عن تسجيل 155 إصابة بلدغات العقارب. كما ارتفعت حالات الإصابة بمرض التهاب الملتحمة الوبائي في الولاية إلى 1569 حالة دون تسجيل أي وفيات حتى الآن. وأفادت إحصائيات وزارة الصحة بأن 26 شخصا تعافوا من الوباء. وكان مرض التهاب الملتحمة الوبائي قد انتشر بسرعة ملحوظة خلال الآونة الأخيرة في الولاية الشمالية. على صعيد متصل ذكر التقرير التراكمي لآثار خريف 2024 الصادر عن وزارة الصحة في الولاية الشمالية أن 2344 منزلا تعرضت للانهيار الكلي و4057 منزلا للانهيار الجزئي. كما تأثرت 96 منطقة بمحليات الولاية وتعرضت 31 منشأة حكومية لأضرار إلى جانب عدد 6469 أسرة و32439 فردا جراء الأمطار والسيول. المستمعين الكرام، أترك الميكروفون لزميلي محمد سليمان ليواصل تقديم بقية النشرة.
تجدد قصف قوات الدعم السري لمدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان يوم الخميس من الناحية الجنوبية دون وقوع خسائر، وأدى تجدد القصف إلى حالة من الخوف والهلع وسط المواطنين مما أدى إلى إقلاق المدارس. على صعيد متصل، ارتفع ضحايا القصف الذي شهدته الأبيض يوم الأربعاء من قبل قوات الدعم السري إلى 20 قتيلا وحوالي 125 جريحا حسب تصريحات لوزيرة الصحة بالإنابة بولاية شمال كردفان دكتورة إيمان مالك. وحسب مصدر طبي فإن معظم ضحايا القصف من منطقة وسط الأبيض قرب السوق الكبير. يذكر أن قوات الدعم السري تحاصر مدينة الأبيض من كل المداخل، وتوجد في 11 وحدة إدارية حول الأبيض من جملة 19 بمحلية شيكان، فضلا عن سيطرتها على محليات أم روابة والرهد وسودري وجبرة الشيخ وتواجدها في محليتي بارة وأم دمحاج. كشف تقرير لغرفة طوارئ الجنينة بغرب دارفور أن تضرر أكثر من 8000 أسرة وانهيار أكثر من 1380 منزل جراء الأمطار والسيول التي اجتاحت المدينة خلال الأيام الماضية. وقال مقرر الغرفة على الدين بابكر لراديو دابانغا إن أغلب المتضررين من هذه السيول هم النازحين الذين يقيمون في مراكز الإيواء بالمدينة وبعض محليات الولاية، لكنه أشار إلى أن حجم الضرر أكبر في مدينة الجنينة بسبب فيضان وادي كجة. وصف الوضع الصحي في مراكز الإيواء بالكارثي بسبب عدم تدخل أي جهة لاحتواء آثار السيول، وتوقع أن تكون للأمر آثار كبيرة لأن المتضررين يقيمون الآن في تجمعات كبيرة ويقضون حاجاتهم في العراء. وأشار مقرر غرفة طوارئ الجنينة إلى أنه حتى الآن لم تتدخل أي جهة لتقديم خدمات عاجلة للمتضررين ما عدا بعض المبادرات المجتمعية. وحذر العادي من كارثة بيئية قد تحدث في الجنينة إذا لم يكن هناك تدخل عاجل، مشيرا إلى الحاجة للعمل في مجال التوعية بالإصلاح البيئي. يذكر أن رئيس الإدارة المدنية بغرب دارفور التجاني كرشوم أعلن الأسبوع الماضي أن الجنينة أصبحت مدينة منكوبة ومنطقة كوارث طبيعية بسبب السيول والفيضانات. وأوضح كرشوم أن حكومة الولاية والمؤسسات ذات الصلة اتخذت عددا من الإجراءات الاحترازية وبذلت مجهودا كبيرا لاحتواء الكارثة، لكنه قال إن الكارثة كبيرة. وصف مسؤول بارز في المنظمة الدولية للهجرة الوضع الإنساني في السودان بأنه وصل إلى نقطة الانهيار. ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة أن رئيس بعثة المنظمة في السودان محمد رفعت قوله إن البلاد وصلت إلى هذه المرحلة مع تزايد عدد النازحين واللاجئين بشكل غير مسبوق، مشيرا إلى أن عدد النازحين داخليا تجاوز 10.7 مليون شخص بالإضافة إلى 2.3 مليون لاجئ خارج البلاد. وأضاف رفعت أن الفيضانات الأخيرة فاقمت الأزمة حيث تضرر أكثر من 73 ألف شخص وتسببت في عشرات الوفيات وعزلت مدنا بأكملها بسبب انقطاع الطرق. وأكد أن المنظمة الدولية للهجرة تبذل جهودا حثيثة لمساعدة المتضررين، لكنها تواجه تحديات كبيرة في الوصول إلى بعض المناطق ونقصا في الموارد. وأشار رفعت إلى أن الوضع الإنساني تدهور يوما تلو الآخر، وأن الشعب السوداني يعاني من ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص الخدمات الأساسية، مؤكدا أن السلام هو الحل الوحيد لإنهاء هذه الأزمة، ودعا المجتمع الدولي إلى تكثيف دعمه للسودان. وتطرق المسؤول الأممي إلى وضع الأطفال السودانيين الذين قال إنهم يشكلون 50% من النازحين في البلاد وهم يعانون من ظروف صعبة. أعلن الدكتور عاصم أحمد حسن المستشار الثقافي للسفارة السودانية بالقاهرة أن فتح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية باب المنح الدراسية للطلاب السودانيين، والتي تشمل منح الدراسة للمرحلة الجامعية وللدراسات العليا للعام الجامعي 2024-2025، وذلك في إطار برامج التبادل الأكاديمي والثقافي بين البلدين. وأشار عاصم في تصريح صحفي أمس إلى أن باب التسجيل قد فتح عبر البوابة الدراسية EGYAID. شكت نازحات في معسكر إيواء في أبو جبيه ولاية جنوب كردفان من تدهور الأوضاع المعيشية والأمنية. وقالت نازحة من الخرطوم تحدثت لراديو دابانغا إنهن يعانين من عدم توفر الأمن الغذائي والخدمات الصحية، إضافة لتعرض النساء والأطفال للعنف والتحرش الجنسي. وأضافت في مقابلة مع راديو دابانغا أن النازحين يعانون من شح المياه، وأشارت إلى تفشي بعض الأمراض مثل الرمد والإسحالات. وأضافت لراديو دابانغا:
نحن نعاني الآن من مشاكل كثيرة، منها عدم توفر الأمن الغذائي، عدم توفر السكن الصحي، عدم توفر الخدمات الصحية، كثير من الانتهاكات في حقوق المرأة والطفل كالعنف ضد المرأة، التحرش الجنسي، ظواهر الاغتصاب وظواهر أخرى أيضا كثيرة.
وأوضحت نازحة أخرى في أبو جبيها إنها وصلت هناك قبل 7 أشهر، وخلال هذه الفترة لم يتلقوا مساعدات غذائية من المنظمات سوى مرتين فقط، وأشارت إلى أن تلك المساعدات اشتملت على العدس والذرة فقط. ووصفت المساكن التي يعيشون فيها بغير الصحية إطلاقا، مضيفة إنهم يعيشون مع الغفافيش حسب وصفها. وتابعت قائلة إن هطول الأمطار جعلهم أرضى كذلك للملاريا وغيرها من الأمراض. وأضافت لراديو دابانغا:
نحن الآن نعيش مع الغفافيش، نعيش مع الخفافيش حرفيا، في عرضة للتعرض للأزمات، في عرضة للتعرض للكثير من الأمراض التي تحملها الخفافيش، لكن ما باليد حيلة، نحن الآن نعيش مع الخفافيش.
اشتكى نازحون من منطقة جبل الدير بولاية شمال كردفان إلى مدينة كوستي من سوء الأحوال المعيشية التي يعانون منها منذ حوالي 4 أشهر، واتهم النازحون والي شمال كردفان بإحمال أمرهم وعدم تفقدهم والوقوف على احتياجاتهم، مضيفين أن أي مسؤول حكومي لم يهتم بأمرهم. ويقيم الكثير من هؤلاء النازحين في زريبة العيش في كوستي بولاية النيل الأبيض دون مأوى يقيهم هطول الأمطار ولسعات البعوض. ووجه ناشط مجتمعي في فيديو حصل عليه راديو دابنغا مناشدة لوالي شمال كردفان لتفقد نازحي جبل الدائر في كوستي والوقوف على احتياجاتهم، وقال إن النازحين قد فقدوا كل ما يملكون ويعيشون حاليا في وضع صحي وغذائي بائس في زريبة العيش. وأشار إلى أن كوستي تعوي أكثر من 3000 أسرة في منطقة جبل الدائر، يبلغ تعدادهم حوالي 10000 نازح. الخبر الأخير في النشرة: أطلق مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين في مصر نافذة إلكترونية تسمح للسودانيين الراقبين في تقديم طلبات الحماية بتسجيل بياناتهم الأساسية وتحديد موعد المقابلة الشخصية. ونلفت عناية مستمعين الكرام المهتمين بهذا الأمر إلى أن رابط هذا الموقع موجود على موقع دابنغا على شبكة الأنترنت في الخبر الخاص بإطلاق النافذة. ونوه مكتب المفوضية إلى أن النافذة ستقتصر في المرحلة الأولى على مقدمي طلبات التسجيل من حاملي الجنسية السودانية، وأنها ستفتح لتسجيل الجنسيات الأخرى في مرحلة لاهقة. ويعاني السودانيون الفارون من الحرب من مصائب في إجراءات التسجيل في مصر، لأنها تتم عبر مكتب واحد موجود في القاهرة فقط، كما أن التسجيل عن طريق الهاتف يحتاج إلى وقت طويل بسبب الكم الهائل من الاتصالات. ويسمح التسجيل عبر النافذة الإلكترونية بتسليم رسالة تحدد موعد التسجيل خلال 2 أسبوع من استكمال المعلومات المطلوبة على الاستمارة الإلكترونية. وتعتمد السلطات المصرية هذه الرسالة كوثيقة إقامة مؤقتة إلى حين الحصول على بطاقة التسجيل التي تصدرها المفوضية. يذكر أن السلطات المصرية تنظم من وقت لآخر حملات لضبط المخالفين لقوانين الإقامة وترحيلهم إلى بلادهم. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دابنغا، ودمتم بخير.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دابنغا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدابنغا، وموقع دابنغا على الإنترنت. راديو دابنغا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دابنغا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دابنغا عبر منصاتنا المتعددة: الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دابنغا راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دابنغا.
دنيا دابنغا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس.
مستمعين راديو دابنغا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
ها مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حديث اليوم. يسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة المهندس كمال بولاد، الأمين السياسي لحزب البحث وعضو الأمانة العامة لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم. وسنتحدث في هذه الحلقة وستناول تطورات ملف المفاوضات في جنيف ومستقبل الوقف إطلاق النار وتوزيع المساعدات الإنسانية في ظل التعقيدات التي تمر بها مفاوضات جنيف. باش مهندس، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وشكرا على تفضلك بالموافقة على إجابة على أسئلة.
أهلا وسهلا أستاذ صديق الرشيد، أهلا بكم. وأنا متابع جيد لراديو دبنجا، وبفتكر من الإشارات المهمة جدا في الظروف دي، بترسل رسائل هامة وبتصل كثير من المستمعين. أهلا بكم.
طيب باش مهندس، يمكن نبدأ بما وصلت إليه جنيف الآن. هل يمكن أن نقول أن الجهود لإقناع قيادة القوات المسلحة بالجلوس إلى مائدة التفاوض في جنيف قد فشلت؟
ما في شك القرار بتاع الجيش بعدم الحضور للمفاوضات كان مخيب لأمال الكثيرين من السودانيين والسودانيات عموما، وشكل صدمة كبيرة لأنه كثير جدا من السودانيين وصلوا لمرحلة من مآسي الحرب ينتظرون يعني قرار إيقاف الحرب بأسرع ما يكون، وكانوا يمنوا نفسهم بأن تكون جنيف محطة مهمة جدا لإيقاف الحرب بصورة نهائية والعودة إلى المنازل ومراجعة كثير من القضايا وكذا. لكن القرار حقيقة كان مخيب للأمل، ونأمل بدرجة كبيرة جدا من الجدية أن يراجع هذا الجيش. نحن ندري يعني التعقيدات داخل الجيش، ونعلم أيضا طبيعة اتخاذ القرار الآن داخل الجيش وظروف الربيع البلد والتعقيدات السياسية، لكن نتمنى أن يكون هنالك قرار شجاع من قائد الجيش في هذا الظرف الحرج بالموافقة على التفاوض. والتفاوض هو عمل ناعم ومهم جدا لحسم كثير من الإشكالات العسكرية والسياسية نفسها في ظل تعقيد التداخل السياسي والعسكري في السودان. ولذلك أتوقع أن يكون هنالك في صوت وضمير حي وإنساني داخل المؤسسة العسكرية تضغط في اتجاه أن يتخذ الجيش قرارا شجاعا ويصعد بالتفاوض، وأن يستخدم التفاوض ذاته وسيلة في الوصول إلى وقف العدائيات بالدرجة الأولى، ومن ثم فتح المجال لتوصيل الإيقافات. الآن وصلت المجاعة حتى بعيد المجاعة الحادة، وأصبح هنالك إشكال في تناول يعني أفقر الوجبات اليومية، ناهيك من العلاج ومتطلبات العلاج والأدوية المنقذة للحياة وخلافه. ولذلك لكل ذلك نأمل أن ينتصر الضمير الوطني السوداني داخل المؤسسة العسكرية، وأن يتم اتخاذ قرار تاريخي بالذهاب إلى التفاوض بإرادة حقيقية في الوصول إلى إيقاف الحرب، ومن ثم عودة السودانيين إلى حياتهم الطبيعية ومراجعة جذرية لكافة متطلبات المشروع الوطني وبناء الدولة من جديد إن شاء الله.
طيب، لكن هل تمثل بالنسبة لك جنيف فرصة أخيرة أم أن طريق السلام سيظل مفتوح؟
والله أعتقد الوضع الآن، الوضع الماسي في واقع السودان والسودانيين والسودانيات يتطلب أن تكون هذه أقرب فرصة وأسرع فرصة لإيقاف المأساة، ولكن المسألة تتطلب إرادة الجميع. أنا أعتقد الآن المجتمع الدولي والإقليمي والسياسية المدنية كل مهيئ لأن يلعب دوره في الوصول إلى السلام وإيقاف القذائف وطلق وطرد الطيران، والوصول إلى معادلة ترجع السودانيين إلى ديارهم وتجعلهم هم الذين يعني يتحكمون في مصير العمل السياسي السوداني كسودانيين، بعيدا عن البزاع العسكري الدائر الآن والطموحات السياسية الغير مشروعة من خلفه. يجب أن تتوقف وأن يتوقف الحرب وتوقف المأساة، ويعود السودانيين أصحاب قرارهم في من يحكمهم، وأن ينتصروا لشعارات ثورتهم اللي أنقذتهم من نظام شمولي استمر لثلاث عقود. ونأمل أن تكون دي الفرصة الأهم.
طيب،
لأننا لا نيأس إطلاقا، ولكن لطبيعة الظروف الحالية ولطبيعة تفاقم الأزمة نأمل أن تكون الفرصة الأهم إن شاء الله.
لكن يعني في أوساط السودانيون هناك من يتخوف من أن تكون هذه تعقيدات مدخل لتدخل دولي أوسع في الشأن السوداني وتحت غطاء العمل الإنساني باعتبار المجاعة الماسلة والحاضرة في كثير من السودان.
طبعا كثير من المحللين وكثير من المشفقين وكثير من الوطنيين ينظرون إلى مآلات التجربة الأفغانية ومآلات التجربة العراقية وخلافه، لكن أنا أعتقد العالم الآن تغير بدرجة كبيرة جدا، وهنالك يوميا تغييرات كبيرة في طريقة التفكير وكذا وكذا. ولكن من ناحية مبدئية مؤكد أي تدخل خشن يعني خصما على الإرادة السودانية وخصما على التطور الطبيعي لمسيرة الصراع السياسي والاجتماعي في البلاد هي نفسها تشكل أزمة جديدة. وأنا أعتقد يعني واحدة من دروس التجربة الأفغانية، لم يقبل الأفغان بعد سنوات طويلة في إطار الحكم الغربي والأجنبي اضطروا أن يقبلوا من جديد طالبان، وعاد الطالبان من جديد وغيرت المعادلة السياسية وأخرجت القوات الأجنبية وكذا، وكان خيار المواطن في تقديري والقبول بالوطني مهما كان. نأمل أن لا نمر بهذه التجارب السيئة، ونأمل أن لا نصل إلى هذا التدخل القشم واللي دواعيه بالشواهد الدولية ماسلة بدرجة كبيرة. لكن أنا ما زلت يعني أراهن على الإرادة السودانية وأراهن على عمل القوى المدنية، رغم أن في أثناء الحرب يتراجع الصوت المدني وتتقدم الرصاصة والطيارة والقنبلة والدانة، ولكن أعتقد الآن في مسؤولية كبيرة جدا وفي يعني إرادة كبيرة جدا أن يلعب الدور المدني من مركز موحد وقوي، ضغوط حقيقية في اتجاه إيقاف الحرب وعودة مسيرة الصراع السياسي والاجتماعي وعودة العملية السياسية بعد إيقاف الحرب في إطار مشروع لإعادة البناء وتوافق على ربيعة مرحلة الانتقال والبناء على ما طرحته الثورة ديسمبر أبريل المجيدة في إطار مسيرة الصراع السياسي والاجتماعي.
طيب، لكن خياراتكم كقوة مدنية كتنسيقية التقدم في التعامل مع هذا الواقع تبدو أكثر من محدودة،
ونتيجة وصول الأزمة إلى مرحلة الاقتتال العسكري، وتعلم تقدم وكل قوة سياسية لا تمتلك أسلحة حتى تشكل فصيل ثالث يقضي على الطرفين ومن ثم يعيد العملية السياسية. ولكن الخيارات المدنية الحقيقية مبنية على وحدة القوى المدنية بالدرجة الأساس، وده مشهد فيه تقدم درجة كبيرة جدا بعد المؤتمر التأسيسي والآن بعد اللقاءات بتاع أديس، وفي تفكير أيضا أكبر لبناء شبكة تنسيق أكبر مع كافة القوى الرافضة للحرب والقوى الثورة في اتجاه أن يكون هناك مركز مدني قوي يستند على موقف وتوافق سياسي يجبر الطرفين ويقدم رسالة قوية للمجتمع الإقليمي والدولي باتجاه إيقاف الحرب وإيقاف المأساة الحقيقية والكارثة العدمية اللي ماشية في البلد الآن.
طيب، لكن المؤتمر الأخير أو اللقاء الأخير في أديس أبابا هذا إشارات معاكسة عن هذا الاتجاه، بعد أن أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان بقيادة الحلو وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد عدم اتفاقها مع التقدم في رؤيته لمستقبل العملية السياسية.
هو يعني كما قال يعني أحد قادة آلية الإيجاد أو الاتحاد الأفريقي، أنا بفتكر مجرد وجود فصيل الحركة الشعبية شمال وحركة تحرير السودان مع القوة تقدم في منبر واحد لمناقشة تعقيدات القضية السودانية في حالة جديدة لم تحدث من قبل. أنا أفتكر هذا تطور مهم وعمل مؤكد. كثير مننا يعرف الخلفية اللي ينطلق منها الحركة الشعبية الشمال والمواقف في كثير من تعقيدات العملية السياسية وكذلك حركة الغايد عبد الواحد نور، ولكن هذا الطريق أنا أفتكر بدأ فتح، وكما تقول الحكمة السودانية الطريق يفتحه المشي. أنا أفتكر تم اتفاق في نفس اللحظة على تواصل حوارات وتقوم بصورة أعمق في تفاصيل المشروع الوطني مع الحركتين وكذلك مع الذين لم يأتوا، ولكن المركز اللي تكون بعد تأسيس تقدم منفتح لهذه اللقاءات، وأنا أفتكر حيظل الحوار مستمر. لكن النتيجة الأهم أن هنالك مركز، هنالك جدية كبيرة جدا، هنالك تقييم مشترك لمأساة الحرب وكيفية إيقافها والوقوف ضدها هذا المركز نفتكر مجرد أنه يلتغي في إيقاف الحرب وعملية إيقاف الحرب وصناعة التوافق لمرحلة ما بعد إيقاف الحرب والاتفاق على أطراف العملية السياسية، نفتكر بخطوات مهمة جدا كانت ما موجودة ويجب البناء عليها، وهذا قدرنا يعني تعقيدات مسيرة الصراع السياسي في السودان. لكن الآن القضايا، قضية الحرب بالدرجة الأولى هي قضية مهمة، قضية الإقاسات بالدرجة أهمة، ومن ثم بعدها قضية الاتفاق حول والتوافق حول العملية السياسية ما بعد إيقاف الحرب والانتقال مع الأطراف الأخرى. في ده نفتكر في خطوات، أنا لا أقول متفائل كثيرا، لكن أعيش حالة من التفاؤل وأفتكر بدأ الطريق من الممكن جدا أن يكتمل.
المهندس كمال بولاد، الأمين السياسي لحزب البحث وعضو الأمانة العامة لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، أنا بشكرك جزيل الشكر على تفضلك بالإجابة على أسئلة.
شكرا جزيلا أستاذ.
مستمعينا، لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج حديث اليوم.
بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبيبي ونحن التبادين ويهون إحنا دايرين حاجة نأكله، ما يندينا راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية، المواطنين يضغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عند يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
من المعسكرات،
لماذا لم يتدخل القوات الدولية؟ وكم من النازحين ذات الجيد المعسكر؟
صوت لاجئين، أمانيهم، أحلامهم،
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات،
تواجه صعوبات شديدة جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر،
في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم، أحلامهم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج من المعسكرات، حيث يعاني اللاجئين الجدد بمعسكر طلم بشرق تشات من ظروف أمنية وأوضاع إنسانية متردية. في هذه الحلقة وبصحبة الناطقة باسم اللاجئين الجدد بمعسكر طلم بشرق تشات الأستاذة فاطمة فضل، سنتعرف على حقيقة الأوضاع الأمنية والإنسانية بمعسكر طلم. فإلى بمعسكر طلم، فإلى بداية حلقتنا.
أهلا وسهلا بكل المستمعين الكرام من معسكر طلم للاجئين 2024 إقليم وادي فيرا. تكلم عن الوضع الأمني، ومعنا الشيخ زونة 16. مرحبا بك، تكلم لنا عن الوضع الأمني.
عليكم السلام ورحمة الله، ونرحب بخنا الخبانجا. وبعدين بصراحة نحن كلاجئين في معسكر طلم والله يعني ناقصنا الجهة الأمنية كتير جدا، وكل المنظمات طبعا يعني ما مترفين بينها، حتى يعني في منظومه بيسموه ديس عندنا هنا يعني شرطه، ما يخص شرطه، الشرطه يعني ما معترف باللاجئ في 2023-2024. حتى الآن لما نجي نخش في مكاتب بتاعت المفوضية يمنعونا, يعني احنا كلنا مشايخ زونات يعني تقريبا 8 زون بممثل بتاعت معسكر, لما نجي في الباب يقول لنا انتوا السبب بتاعت مشاكل في المعسكر, واحنا ما سألنا اي مشكلة في المعسكر, هم السبب اللي معكس لنا المسائل كله وما واقف لنا في الطريق, فما ادونا فرصة عشان نقدم صوت بتاعت اللاجي, عشان عندنا حقوق كتير طبعا يعني ناقص, اللاجين طبعا جعانين يعني ما عندهم موية ولا عندهم أكل ولا عندهم حاجة, فرصة بتاعت مطالبة بتاعت اللاجين ده يقول لنا أن احنا السبب بتاعت مشاكل, فإذا كان احنا بيجينا السبب بتاعت مشاكل كيف يعني المشكلة دي نحلها, فلازم ترفعوا لنا صوتنا يعني الجهات المسؤولة مثلا يعني الأمم المتحدة ولا جنيف ولا كده, عشان يعرفوا خدية بتاعت اللاجي, سبب فيها اللاجي تعبان جدا في ما ذكرت له أمطار, وبيوتنا ذاته يعني تعبان جدا, بيوت فوق زنكي وتهز مشمات, الحرامية ما بخلونا حتى الليل ما بخلونا, واحد بيجي بحددوك في داخل بيتك بسكين يعني بسكين, بيجي شرط المشمة ويخش لك يقول لك يعني إنك جيبه, وكل السكان بتاعت معسكر نساء, لما يجي يحددوا المرأة ولو ما أديت حاجة ممكن يطعنها, وكان في إصابات برضه حصل حاجات دي كتير, وعندنا ضربات ممثل بتاعت مرأة في معسكرنا اليوم راقد من الحالات بتاعت الضرب وكده بسبب بتاعت البيوت وحاجات زي ده, وعندنا يعني حالات زي ده متكررة جدا كتير جدا 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 يعني, والمفوضية بتاع السامي للأمم المتحدة ما متربينا ولا بعرفنا كلاجئين, بس يعتبرنا يعني سكان بتاعت بلد ويخدم كل الخوانين بتاعته يتبقوا فوقنا, فدي يعني احنا نحاول يعني من المنظمات من الجهات المسؤولة يرفعوا صوتنا للمنظمات عشان جديد يتحرك شوية ويعترفوا بين حتى المنظمات وكده, أيوة صوت سلاح ناري يعني كله بعد لحظة وبتاع نسمه صوت ناري, وأنا بنفسي حاليا ده والله في صوت طلع لي سلاح وطلع لي سكين ده كتير, وفي داخل ده شنو ده بتاعت الشرطة حددوني أنا, قال لي أنت لو قلت ممثل بتاع معسكر ما تطلع من العركة نسجنك, فأنا ما خايف للسجن ولا خايف للكتب من حقوق بتاعت اللاجي, ما بنخاف لشيء بصراحة, نطالب لآخر لحظة بتاعنا, ولو في أي جهة داري بتاعها كمان نرفع صوتنا وإنتوا ترفعوا لنا صوتنا قدام هناك إن شاء الله.
شكرا جزيلا, دي قضيتنا إحنا في الأمن معسكرات تلم للاجئين وتهديدات أمنية بالنسبة للمشايخ بتاعت الزونات, والضرب عندنا اليومين ده, وفي صوت عيرة نارية تقيلة داخل المعسكر إحنا ما قادرين نحدد بالليل, لأنه أنت لما تسمع صوت السلاح ما حتقدر تطلع من البيت عشان تقدر تمشي, وبعد ذلك أنت ذاتك بتعرض نفسك لخطر, وما عارفين اللي بيجي يضربوا سلاح داخل المعسكر هم شنو, والرسالة دي لازم تصل للمفوضية العليا لحقوق اللاجئين بمعسكرات شرق تشاد, ونلتقيكم مع أصحاب الكروت التي سقطت, ومعانا ممثل بالنسبة للاجئين تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته, في كل اجتماع نينا مجتمعين نينا من اللاجئين الكتار بتاع معسكر تلم, يعني في استجابة ليات الكروت يعني عنينا عندنا تقريبا الليلة داخلين 6 شهر داخلين 7 شهور ما حصل لنا حاجة, لو مشينا 10 حتات أنا بنفسي قابلت المدير قريب 4 مرات 5 مرات قابلته, قال لي بكرة لحد تقلينا تمشينا قريب شهر تمام بإذا, فشان ده شغل دانينا مخيرنا شديد, أي ما اجتماع نجتمع بقول لنا بكرة الاثنين ذات انتهوا مننا, أنينا بس مشينا بقول لنا الاثنين نبضغلنا بقول لكم بكرة رجوكم بعد بكرة رجوكم, ما بجونا في الليلة دي, بس أنينا أصلا متخيرين أنينا عندنا استساب كتار يا أولاد أطفال ماتوا, عندنا نساوين أنا في نفسي بقصد تأيدي قريب نساوين 2-3 ماتوا الأطفال دخلوهم, هسا عندهم هذي مضررين مثل رجوك قاعدين بنمشي نشر منه بالحلة بنجيب من التكلف, ما بتكلفوا ليه جماعة, أنا عندي قريب 1000 وكم نفر قاعدين ما نقدر نكلفهم بالناس, النازل بنشر منهم كله طلعوا الزراعة برا ما في لهم شارع نمشي نقعد نشر, نمشي وين نمشي نودي الجماعة ومال برا ما بنلقى زول بيشتغل, الناس القبيلة قاعدين قدامي وكافر من الحدة دي, بارك الله وك شكرا وما في أي اقتطاع منه, جزاكم الله.
ونلتقيكم برضو مع ممثلة زونة 17 برضو في نفس القضية اللي هي الكروت التي سقطت, ممكن مزيد من التفاصيل.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم, التحية والتقدير لراديو دبنجا, فأول بارتباط والله دار نتكلم عن خصوص الكروت مع كروت الكروت دي, والله صراحة يعني الناس ديل بالمناسبة منظمة ده يعني والله ما خاطئ يعني اي اهميه للزول المتضرر جاي من السودان مثلا داير ياكل وداير يشرب وداير يلبس وداير يتعالج وداير حتى عندنا اطفال, عندنا اطفال كميه يعني يعني فارقوا التعليم تقريبا بكم سنه, احس ماشي لسنتين وجارين البحث لثلاثه, وما في اي معالجه. يقول لك انت اللي ما بسمت ما في لك اي معالجه، تمام. حتى المعسكر الان نحن موجودين فيه ده اسمه معسكر تولم، في معسكر تولم قديم وفي معسكر تولم بتاع 2023 و24 2023 ده و24 ده هسي ما لاقى ولا روضه ساكت بتاعت الاطفال. هل انينا ما بنقرا ولا كيف؟ ولا انينا ده خلاص ده هو الاطفال دي بس يعني منتهك انه بصوره كامله كده، والمستشفيات ايضا كذلك. اما موضوع القروض، الموضوع القروض ده عندنا جماعة جو من شارع ثلاثة يوم 7، تمام، 3 الرحل.
ومعنا لاجئة أخرى من معسكر تلوم للاجئين في نفس الموضوع القروض.
بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا موضوع بتاع القروض نحن جينا من شهر واحد للآن لا بسمة ولا كرت ولا أي شيء في المعسكر ده نهائي. ما في كونه بأنه جبتونا في المعسكر وخليتونا زي ده، لا دارين تبسموا لنا ولا دارين تدونا شيء كده، لا ده ما عديل. يا ترجعونا وراء يا تشوفوا لنا منظمة يقوم بالواجب يقف معنا. أيوة عندنا ناس بسموا وما لقوا أسماء عديل، وفي ناس 3 رهلة 8 و9 و10 ديل لا كرت ولا بسمة ولا أي حاجة ولا زيارة ذات كونه بأن يوم يجي يزورونا داخل المعسكر في شنو والما فيش نو ولا يعني يشوفوه كده ما في ده ما عديل. يشوفوا لنا شيء العديل ده بس يسووا. العدد الناس المالق والاسم ده مالق وبسمة ولا لقوا كرت 3 رهلة ديل 1254 شخصي، ده ما صح. يا الناس ديل يقوموا فورا يجوا للناس دي يشوفوا لنا جهة بأنه يشوفوا لنا بسمة ويشوفوا لنا أي حاجة يا مدك، يشوفوا لنا جهة تانية. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، عندنا عديل ده المعسكر ده كله يعلم بأنه عندنا حاجة، عندها 3 أيام ما تتبجوا وده معروف وأي زول بعرفه. ونمرة 4 دايرين هنا قاعدين في بيوت ناس 3-4 نفر يجوا الليلة تخش في بيت الكده يطلقوك، بكرة تم تخش في بيت الكده يطلقوك عشان يجيون الناس ديل. أطلوا من البيت بقى لنا كتير مرة واحد السروا شوفوا لنا موضوع حلل بتاع البيوت ده برضو.
دي طبعا معاناة بتاعة اللاجئين وأمطار وبيوت سقطت، يعني معسكر تلوم مأزوم من كل النواحي عدا الناحية الصحية بنسبة 50%. منظمة MSF بنشكرها جزيلا، وفرت لنا الموية بنسبة 50%، ووفرت لنا بعض الأدوية المسكنة لمدة تقريبا بنسبة 50%، وإحنا لسه بنطالب بأنه المستشفى محتاج لحاجات كثيرة. ونقول شكرا MSF، ونطالب المنظمات الأخرى أنهم يدونا مدد من الغذاء، مدد من القروش، ويسرعوا لنا في حق أخواننا لاجئين. شكرا جزيلا.
يلا نحن عندنا 6 شهور وجار البحث ل7 شهور، ربطوا لنا ساعات من بابجورة وجابونا هنا في معسكر تولم. زي ما جابونا هنا يعني من شهر 3 لحد يوم الليلة ده يعني ما في زول فينا بس ما كويس، ولا في زول يعني صرف كده عشان على الأقل يقول إنه الإنسان ده يقدر يأكل إياله ب5 أيام ولا ب6 أيام كويس. أدونا زور عمل وطل إيش في نفر، وقت الأدونا عمل وطل إيش ده قبل 6 شهور يوم الليلة لما جاء صرف أو المبارة ده معسكر كلها صرفت 3 ريال دي أزاقوها من باقي اللاجئين. ما أدوم ولا شيء، شكينا كتير وماشينا مكاتب بتاعت المنظمات دي تعرضنا واحد، ما خلينا اي موظف ما يقابلنا بقول لك انتوا لسه انتظروا بعدك نعمل لكم مراجعه ونفتشوا الملف بتاعكم ذات ما في. طيب انت رفعتني من البابجوره جبتني، لو انا ما في ما عندي ملف معناه انت ما جايبني انا لاجئ، انت جايبني انا كجهه تاني. لو اصلا كده انا صحيح لاجئ وانت جبتني زي باقي اللاجئين، صرفني زي ما صرفت الاخرين، تمام. حاجه الثانيه يا جماعه، لو دايرين تشتغلوا صحيح كده كمنظمة انتو وعندكم حقوق الإنسان يا أخي على الأقل أخدموا زي وزي انتو مقدمينكم للمساعدة. لو ما قادرين تشتغلوا على كده على الأقل ما تغشونا، شوفوا لنا أي جهة بقدر بتحمل بمسؤوليتنا قدمونا قدام. إن هنا والله كده صبرنا كتير، عندنا ناس عيانين هسي واقفين واقفلهم البصمة ده برضو ليهم الليلة ما كملوا لهم، ولوقت تمشي في المستشفى عشان يقوم يكتبوا لك تحويل يقول لك يا أخي انت كما بسمت يعني قال ما يقدموك. هل انت تموت ولا كيف يعني؟ والمرض ما برجع زول، انت قاعد تصبر بنفسك بمسكنات
يعني دي حاجة عجيبة. أنا بتمنى إنه على الأقل توصلوا رسالتنا إلى الأمم المتحدة عشان على الأقل ينظر على حالنا السيء وحال الحرج اللي أننا موجودين فيها. والله إن الناس تعبانين بحالة كده قايتو.
برضو في نفس قضايا وهموم اللاجئين معسكر تلم نديكم برضو نموذج لنساء توفن داخل المعسكر بسبب الجوع وهن من اللاجئات الجداد, ومزيد من التفاصيل في تصريح اللاجئة. تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله. في مرة عديل بسبب الجوع توفت في زون 17 جاينا نحن في الرحلات رحلة 8 و9 و10 بسبب الجوع توفت في مرة بتزع عيال عندهم 7 يوم النازل ما أكل ولا شربوا. أنا جيت ماشية شفت جوا بيتهم دخلتها الزول لو عنده يعني الزول كده لو زول بشفق للناس وعنده رحمة بشوف النازل. الناس هسا من الجو ما قادرين يقوموا عشان يجوا يقفوا يتواجهوا الناس يتكلموا. نمشي البيرو نقفوا في ناس بجوا ما يقدر يقوم يمشي البيرو عشان يمشي يتعالوا بحقهم, والناس في البيرو ما بدهم الحق. يعني الناس زي يموتوا بجوا ولا يقعدوا كيف. يعني إحنا هسا جينا لين 9 شهور 6 شهور لتاريخ الليلة ما في زول جو يقف لنا. في ناس جعانين, في أطفال مشردين, في أطفال راقدين ما يقدر يقوموا من الجوع, في نسوان ماتوا من الجوع. وحتى الموت ده يكون يزيد ويزيد ويزيد لا تاريخ الليلة ما في شيء عشان يأكلوا يقوموا يقيفوا. ده الآن عندي وشكرا.
احنا بنطالب من المنظمة انه تزيد لنا الحصة الغذائية وتراعي للاجئين اللي اصلا هم ما بصموا والناس اللي لسه ما استلموا كروتهم. ده اللي عندهم 6 شهور زي ما سمعتوا في الإفادة. يعني احنا دايرين يسرعوا انه يعملوا لهم البصمة ويديهم الاكل عشان الناس ما تموت من التعفف. يعني الواحد دي تخجل عشان تمشي تقول للناس انه انا ما عندي الاكل والاشرب وعيالها يبكوا من داخل الخيمة انه يا اخي والله احنا يا ام احنا عندنا 7 يوم احنا ما اكلنا, عندنا 8 يوم ما أكلنا. ودي الحالة يا جماعة في معسكر تلم للاجئين. فإحنا من هنا بنطالب بزيادة الحصة الغذائية من 1600 ل 3000 جنيه, 3000 ريال تشادي. بعد ذاك إضافة للقروش دي ممكن يدون الحصص الغذائية. فدي إحنا بنطالب من المنظمة المفوضية العليا لحقوق اللاجئين. وشكرا
مستمعينا الكرام, بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا التي تعرفنا فيها بصحبة الأستاذة فاطمة فضل الناطق باسم اللاجئين الجدد بمعسكر طلم بشرق تشاد. تعرفنا فيها على الظروف الأمنية والظروف الإنسانية للاجئين السودانيين بالمعسكر. أنا بشكر الأستاذة فاطمة فضل الناطق باسم اللاجئين الجدد بمعسكر طلم بشرق تشاد, وبشكر كل الذين شاركوا معها في هذه الحلقة, وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.
راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم حول أوضاع نازحي منطقة جبل الدائر بولاية شمال كردفان والذين فروا بسبب الحرب إلى ولاية جنوب كردفان والنيل الأبيض في أبريل الماضي. ويسعدنا خلال اللقاء أن نلتقي بكل من السيد محمد فضل الله رئيس وفد النازحين الذي وصل إلى ولاية النيل الأبيض بحثاً عن مساعدات إلى النازحين. أهلاً ومرحب بك في راديو دبنجا فضل الله. في البدء كم يبلغ عدد نازحي جبل الدائر في جنوب كردفان؟
لا لا طبعاً هم نزعوا كلهم. نحن ناس جبل الدائر إذا كان ناس بكرشولة يعني عملوا إحصائية لكل الناس النزعت بعد وصلت بكرشولة وتاني تفرقت في باقي المناطق الثانية العباسية وباقي المناطق. لكن الإحصائية حقتهم كانوا 60,000 فرد يعني. لكن حس أن إحنا الألقوية موجودين جوا بكرشولة والحوالية القريبة حقت 10,124 دي لأن إحنا سجلناهم وشارينهم في كشفنا هاي. لكن العام كده كان كم 60.
طيب هسي الوضع المعيشي بالنسبة لكم هناك كيف؟
ألو.
بتاكلوا من وين؟ في منظمات بيجيب لكم إغاثة؟
الوضع المعيشي صعب يعني. صعب صعب شديد يعني. الناس فقدت كل الحاجات يعني. حاجة كده موجودة في السوق حتى بالقرشك ما في يعني. الواحد كان دار لك ربو ملوة بتاعت إيش أو نص ملوة ما بتلقاه معدوم تماماً. والسعر ذاته يعني هو ارتفع شديد. الملوى الواحدة بتعمل 6-7 ألف. سكن ذاته سبب أمراض يعني بالنسبة للأطفال والناس الكبار السن طبعا ما بتحمله يعني. يعني احنا هسي السكن بقى في المدارس وتحت الأيجار وعلى زيادة الأمطار الموجودة في الخريف ده الوضع صعب شديد.
نعم أي. يعني المباني ذاته المباني بتاع المدارس ما مهيئة كويس, ما في دورات مياه كويس, ما في أغطية زي الناس بتغطوا به.
لا 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 ما في أغطية وما في قلت لك الحاجات يعني حالة صعبة يعني. إن الناس الكبار دي يعني كم حصل الوفيات ذات يعني بيقوا أي دول يعني وفياتهم بقت كثيرة والله، كل يوم يعني نفرين، وكل يوم التاني نفر نفرين كده طوالي، فزيادة على الأطفال. عشان كده أنا شفنا المشهد ده وقلنا يا زول كده أنا نتحرك نشيله مسألة الدواء ونشيله مسألة الغذاء ذاته. ده السبب اللي أنا هنا خلانا يتحرك، نجينا ياهون نتلمس من كل الجوانب، من الناس كم من المنظمات أو كم من الناس الخيرين أو كم من الناس الحكومة ذاته. نعم. ده الحاصل يعني.
طيب أنتوا مما مشيتوا هناك في تدخلات من المنظمات في المنطقة هناك، سواء كان منظمات عالمية أو الدعم من المجتمع المحلي، في أي تدخلات أو مساعدات تقدمت للناس هناك؟
الشيء الكام من الحكومة يمكن جاء كان إيش من جهة أبو جبيهة ده المدعوم من وزارة المالية، يمكن النفر كان جاءوا حظ على نص ميت، والكلام ده نحن مما مشينا لنا 4 شهور يعني ما حاجة كده ملموسة ما في. طبعا حتى نحن لما جينا كوستي هنا طبعا حكوا لنا قالوا الانقطاع بتاعة الطرق دي ما في حاجة ذاتها هنا في يدنا، ده الحاجات الحاصلة يعني.
نعم.
ما في شيء كده ملموس كده أصلا هناك، ما في يعني من منظمة ولا كم من دعمي ولا كم حتى من ناس التجارة الموجودين في المنطقة ذاته ما قدروا يوفروا لنا حتى الناس بقرشك أو كده ذاته.
نعم. جيتكم للنيل الأبيض، قدرتوا لقيتوا أي مساعدات مثلا من الحكومة بتاعة النيل الأبيض ولا لسه المساعي ولا الحاصل شنو؟
لا ما لقينا أي حاجة. طبعا هنا كنا عندنا خطاب يعني مبين فوق كل الحالات، طبعا قالوا انتوا تكونوا تابعين لشمال كردفان، والمخزون بتاع ناس البنك الزراعي قال ده بيجي من وزارة المالية من جبرين، ونحن ما بنقدر نديكم حاجة إلا ما يصدقوا لكم ناس وزارة المالية، حتى بعد قال الشيء اللي تصدقوا لكم أنا ممكن ندوكم، لكن احنا ما حاجه كده ما بنقدر نديكم اي حاجه.
ويعني عليكم انكم تتواصلوا مع وزاره الماليه في بورسودان ولا تمشوا شمال كردفان؟
لا احنا طبعا الاطر بهذات ما كلها مقفله، يعني الخطاب اللي عندنا رسلناه لناس بورسودان، وهم طبعا قالوا يا اخي الخطاب ده المدير التنفيذي ما علق فوق بالنسبه للمؤسسات الحكوميه. واتكلمنا قال ما ناس المنظمات، برضو ناس المنظمات بقولوا هم ما يدوا دول الا يكون يمشوا هو بنفسهم يشوفوهم، يكون قاعد وشايفين وضعهم، يعني الطرق كلها هي مقفله وحاجه كده بشجعنا نحن في جيتنا دي والله ما في، لكن قلنا الامر لله يعني احنا كده نصبر ونشيف جاب لنا شنو حاجة ملموسة كده ما في عديل كده يعني بشرون علينا ندوهم كده ده أصلا.
شكرا لك السيد محمد فضل الله، رئيس وفد نازحي جبل الدائر بمنطقة أبكرشولة بولاية جنوب كردفان. والآن ننتقل إلى السيد عيسى أحمد مدني، عضو وفد نازحي جبل الدائر بأبكرشولة. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
والله حقيقة نحن طبعا تابع لشمال كردفان، جبل الدائر أصلا تابع لشمال كردفان. نحن نزحنا ده مشينا جنوب كردفان محلية ده بكرشولة، الناس ده لما نزحوا والله مشوا كالداري راكبين كوار رفات ووصلوا هناك بجات يعني يعني وضع المعيشي صعبة شديد هناك، عندنا دنيا موسم خريف الناس قاعدين تحت الشجرة الآن، نحن يعني ما في منظمات هناك والطرق كلها أصلا في حالة انقطاع على حسب يعني الدنيا خريف، ونحن والله كوفد يعني تحركنا من هناك أعطتنا اجتماعات وتحركنا جينا الآن وصلنا النيل الأبيض بعد ما أساء الطعب، يعني ما لنا نحن عملنا 5 يوم في الشارع جينا وصلنا، وعندنا خطابات قدمنا للجهات الحكومية والمؤسسات الموجودة والله ما وجدنا حاجة ملموسة. يعني معانا أخونا عقيد علي سلمان بعده وأحمد عمر كافي، يعني ما قصروا يعني جولوا معنا في مؤسسات حكومية صراحة، يعني شمال كردفان وجهونا للشمال كردفان، شمال كردفان بقول إنهم نعم نحن من ضمن دائرتهم، لكن نحن احنا جنوب كردفان يعني احنا هم حكومه جنوب كردفان هم مسؤولين مننا. برضو عملنا اتصال مع اخونا والي، يعني ليش المشهد هناك يعني احنا حتى لا نخزينا بس نص ملوه نفر نص ملوه قربت، احنا عندنا 4 شهور هناك وما لاقين حاجه بجت، يعني وضع هسي ما اساوي، يعني الناس كبار السن هسي في وفيات، الاطفال هسي الان في حاله سوء التغذيه والامراض الاوبيا هسي الان والله يعني صراحه يعني وضع متردد جدا من كل النواحي. يبقى ان احنا جينا عندنا خطاب وصل الحكومه المركزيه هناك في بورسودان، حقيقه هم يعني بيقولوا انه القطاب ده موجه لمؤسسات ما مؤسسات حكومية، قال إنه ده المنظمات كده هنا، لكن هم دارين تصديق، والتصديق صعب إنه يعني إحنا نقدر نتحرك نمشي عشان يصدقوا لنا والكلام ده كله، يعني إنسان تمشي ما تلقى مجال ذاته. فأنا والله مناشدين كل المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والغيرية يعني يتدخلوا إن يحلوا الأزمة دي.
نعم، يعني ما في طريق إنكم يعني تقدروا تتواصلوا بسبب العقبات الموجودة، ما بتقدروا يعني تتواصلوا مباشرة بالخطابات اللي عندكم بالسلطات الاتحادية؟
ما في طريق والله صراحة.
طيب الرسالة المباشر من هنا نحن بنوصل، نخلي صوتك يصل لمجلس السيادة في السودان، الناس الموجودين هناك، الرسالة اللي تقدر توصلوا لهم شنو بخصوص المواطن بتاع جبل الدائرة المتضرر الموجود في أبكرشولة والموجود في العباسية والموجود في كوستي؟
رسالتنا بقول إنه نحن كجبل الدائر يعني اتضررنا بعد أصلاً هجوم بتاع الدعم السريع، يعني إحنا والله اتضررنا، يعني أموالنا كلها فقدتنا. اصلا رسالتنا بقول انه احنا لا بد يتدخلوا فورا لهالازمه الموجوده الان، الانسان جعان بصراحه، احنا يعني الاسر جعانه، انه لا بد حكومه المركزيه تدخل عشان يحلوا الاشكال ده فورا. ما يوجهونا ده شمال كردفان ده جنوب كردفان، احنا في حاله اصلا في النزوع انه هم يتدخلوا سريع.
طيب الطرق، يعني انتوا بتقول انه الطرق مقفله، يعني من هناك من ابكرشولا انتوا عشان ما تصلوا كوستي جيتوا في كم يوم؟ بتفتكروا المساعدات يصل هناك كيف؟ عن طريق قروش؟ كيف المساعدات ممكن يصل هناك؟
ايوه المساعدات دي الان هسي موسم الطريف، الان هي يعني الطرق مقفله، لكن يعني احتمال بعد اسبوع المطر ده ما عنده فواصل اصلا، المطر ده احتمال بعد 4 يوم 5 يوم احتمال الطريقه دي يعني الطريق ممكن تستمر، لكن نعم. اذا حصل حاله بتاع قروش افضل مما يعني احنا الليله ده دايرين هسي الان احنا كان لقينا حاجه قدامنا انها نصله هسي الان، خلوا يكون بكرة، لكن بس أنا هنا في يدنا ما في حاجة، لكن الناس الحكومة ده كان قاسوا قروش ده أسرع مما يكون حاجة عين.
طيب ده رسالتك بالنسبة للسلطات الحكومية والمنظمات. برضو في أبناء جبال النوبة في الخارج، رسالتك شنو اليوم وبرضو أبناء منطقة جبل الدائر؟
نحن أولادنا في جبل المحجر، أولادنا في دول المحجر دي، لأن إحنا والله هم أنه يتدخلوا فورا، صوتنا يتسلم بأنه نحن والله في الوضع صعب، رسالنا لابد تصل انه يلجوا لاسرهم، يعني يرجوا سريع انه لابد بعبر الحكومه بعبر المنظمات بعلاقاتهم لابد الشده يتم اجل حله يتم اجل.
طيب بالنسبه للناس الموجودين في كوستي الان، يعني برضو في فيديو اتنشر انا سمعته وشفت الواقع هناك كويس كده، وريني برضو الحاصل شنو بالنسبه للناس الموجودين في كوستي ديل، مشاكلهم شنو؟
ايوه الناس الموجودين في كوستي في جزء مننا نزحوا جو كوستي، لكن الان والله العظيم يعني المشهد الان المنظر والله تاني مره، واحد كان شافه مره الاولى مره تاني ما والله ما تقدر تشوف، الان هم في المويه، الان هم ساكنين في المويه جوا والله يعني في الطرق وفي النيل الان، وهم والله المشهد يعني صعبه شديد صراحه،
ما في بيوت
انه لابد حكومه النيل الابيض يحلوا، اي المدرسه فيه مليانه، يعني هو ما قصر اماكن الفي كلها والله مليانه صراحه، المدارس مليانه، حتى في المساجد الناس قاعدين فيه، يعني حتى في المساجد برندات الفي مليانه، يعني الطرق كلها مليانه، يعني صراحة الناس قاعدين في النقع ساقط في الموية، وما في دورات مياه، ما في حمامات، أن وضع إنساني مأساوي يعني سبحان الله، لكن ربنا يحلها يعني. نعم. هم قدموا جهود، لكن بس الناس كلهم نزهوا جو هنا بيقوا قطار يعني صراحة.
وطيب يعني هسي لو في احتياجات ضرورية، الحاجات الدائرين هسي حاليا بتتمثل شنو؟ أغذية، دواء، مشمعات، أغطية، ناموسيات، الناس محتاجة شنو حاليا؟
هسي الناس الآن دائرين المشمعات، المشمعات دي أصلا ضروري، والأدوية الآن هسي في وبا بتاتين والرمت وجعوين ده حاصل الآن في الولاية، الآن أنا بتكلم ده هسي مصابة قاعد نتكلم، كلنا إحنا مصابين بالرمت وجعوين، يعني لأنه لابد أنه الناس تدخل فورا حكومة النيل الأبيض تدخل عشان يحل الإشكال ده.
شكرا لك السيد عيسى أحمد مدني، عضو وفد نازحي جبل الدائر بأبو كرشولة. وفي نفس إطار موضوع نازحي جبل الدائر، هنستمع إلى رسالة لنازح بمخيم الزريبة بكوستي بولاية النيل الأبيض لوالي شمال كردفان.
الله يبدأ يصل لوالي شمال كردفان وحكومته، أي ذول هاميهم أمر الخلاب النازل قاعدين حسي في الزريبة ديل هم وافدين جبل الدائر، الله يبدأ لازم يصل للسيد الوالي وحكومته. يا سيد الوالي شمال كردفان، سيد والي ولاية شمال كردفان، جغرافيا جبل الدائر بتتبع لولاية شمال كردفان. سكان جبل الدائر من دلاء الحرب وسقوط المعسكر نزهوا لهم أكثر من 3 شهور، وده الشهر الرابع البلد انهبت، الناس طلعت إلا بملابسها اللابسة اللابسينها، فقدوا كل ما يملكون من ثروة حيوانية وزراعية وآليات زراعية وكل ما يملكون. الدائرة انهبت، انت وكل رائع مسؤول عن رعايته. سكان جبل الدائر ديل تحت مسؤوليتك على السيد الوالي، انت دورك شنو؟ 4 شهور نحن معانين، نامين في الأرض، باور وموية وكل الأشياء التلوث سلبية نحن معانين منها. انت لا جيبنا بذات نفسك، لا رسلت وفد عشان يجي يزورنا، دورك شنو يا سيد الوالي؟ بس جاوبنا للسؤال ده، ولدنا زين ما بيمثلوه ولا بيمثلوا شمال كردفان. نحن من لا يشكر الناس لا يشكر الله، نحن بنشكر حكومة الله النيل الأبيض قوسي على الجهد رغم الضيق الحيمة ربها والأدد الكثير المهضل هم يتستقبلونا ورحبوا بينا. لكن انت زول المسؤول منا ده، ويوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى بسألك أننا نحن دورك شنو انت اتجاهنا نحن يا سيد الوالي؟ لا جيدنا ولا رسلت لنا وفد ولا رسلت لنا ولا نحن الآن أكثر من 10,000 نادي في ولاية كوسي، حسي في الزريبة دي في أكثر من 3,000 أسرة لا مأوى لا مأكل لا مسكن لا مشرب لا أي حاجة. ناس ساكنين في الأرض يتبرزوا في المكان ده وبينوموا في المكان ده، حاول بس المحل بيشوف انت يا سيد الوالي. نتمنى وحلفتكم بالله الفيديو ده لازم يصل للسيد الوالي وحكومته. أنخص أهلك في جبل الدائر في الزريبة وفي ولاية كوسي، الحرب دي على وشك الانتهاء. أرجع تعال أبو سهل غلطة مع السيد الوالي وعالج الناس دي شنو مشاكلهم شنو احتياجاتهم شنو، الأمور بتكون على ما يرام. الحرب دي إذا انتهت وما شرفتنا نحن في سكان جبل الدائر نظرتنا لولاية شمال كردفان نقطة سطر جديد. السلام عليكم.
شكرا لجميع الضيوف المشاركين في اللقاء حول أوضاع نازحي منطقة جبل الدائر بولاية شمال كردفان، وأيضا نشكر للسادة المستمعين على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.